ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الصلاة. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منها، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. وهذا لا شك أنه أثر باطل كذب. يكون في علم الله بأحواله، وهل يرجون الله عند الشدائد؟ ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول يعني الله عالم بأحواله بكل حال، فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على بطلانه. وإنما نبهت عليه لأني سمعت الخطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل. لا، المثلة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بردا باردة، حتى إنهم حتى يتركون غداهم وعشاهم ما زال ذلك اليوم، نعم، لأن الماء صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، وكالعلم حكمها حكم العلم في تعيين صاحبها، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يبنى العلم. إذن فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح فيها إبراهيم، التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم صلة، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة في التعيين. الذي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا، ايش نقول؟ هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما وجه لهذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الله يعين اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة، وخطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا الآية واضح، وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبصر رب الطبائع الذين يقولون الأشياء بطبائعه، وأن هذه الطبائع التي جعل الله تعالى في هذه الأشياء هي من خلق الله عز وجل وتصميمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها من خلق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يدمر رؤوسه وباطله، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العلي، والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي العزيز الذي لا يغلب العليم الذي لا يجهل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كاليقين القديم. الله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج لتكوين من باب أولى. والله أعلم.
قال تعالى فتوكلوا على الله فتعالى الله يوكل بكم كلكم.
وش رب الآية؟ وعلى الله
عليه توكل
وعلى الله
فتوكلوا.
وش يقول هنا فرائض؟
أنه علق الإيمان بما تتوقع.
طيب
الثاني أنه من شروط الإيمان.
طيب يؤخذ أحمد
قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
شروط الإيمان
في آخرها يقول على ربهم يتوكلون.
توافقون على هذا؟
قولي إن
كنتم مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آية الأنفال فقط من الأولى والثانية.
نعم تفسير آية الأنفال قلنا إن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرناه. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير آية الآية في آخرها.
أيه؟
وعلى ربهم.
وعليه النبي.
وعلى ربهم
يتوكلون. لا. تفسير الآية في آخره.
نعم. نسبك الله منه.
طيب. ما معناها؟
نعم.
إيش معنى؟
يا أيها النبي حسبك الله. ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك هذا القول الرابع.
والحسب بمعنى
يعني الفاس.
ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك هذا هو القول الراجح. طيب
الخامسة تفسير آية الثلاث.
ما هي ما زيد
ومن يتوكل على الله فهو.
نعم ومن يتوكل على الله ما معنى
يعني ان من توكل على الله فهو كافي.
الله تعالى يكفي.
الله يكفي.
والتوكل معروف انه الاعتماد على الله
في جل المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب المعلوم فيه.
نعم. طيب
السادسة عظم شأن هذه الكلمة إنها قول إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الدجال.
ما هي الكلمة؟ حسن الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها أيضا مسائل عند الحديث. فيه مسائل الباب غير اللي يقرأ
ماضي
المسائل هي من الفوائد. ايه هي من الفوائد. نعم هي مسائل ايضا زيادة الايمان. زيادة الايمان لقوله فزادتهم ايمانا. وكذلك ايضا في آية الانفال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن ما أذل الأسباب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل، ما والذي لا يمكن فوره إلى ربك ولكن أصبر الاعتماد عليه فإنه يكفي. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟
لا
قصدي وهم نائمون، الجملة الحرية هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. ولو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا وهم يلعبون. بعدها: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب. هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم ولا تهجد؟ نوم. وفي النهار لعب. هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل ان هذا من مكرهم، ولهذا قال: افامنوا مكر الله. وهذا كما قلت للتعجب والانكار. ثم ختم الايه بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذين أمر الله عليهم النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وأمنك من خوف وكساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ الحصر، للحصر. وذلك لأن ما قبله مفرغ له. أولى الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها. وزلنا فيها بعدها فاعل، فالقوم فاعل والخاسرون صفة. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من مكر الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، لطبقنا هذه الآلة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم، نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرسهم عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله صالح يقيم الصلاة ويمشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شب وكبر. أما الصغار الذين يدونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ فزين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، فزينوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين. فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فتب، فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي بلغني إنهم من أغنى أهل البلد الذي يكون فيها أغنياء أثرياء، هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الآية، أمنوا مكر الله وهم خاسرون. وهكذا كل من أنعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملى له من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ يتوصل إلى الإيقاع به، يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك، المهم ترفع بالشيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر ما صار مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يحس أنه جاي لاحظ واحد ثاني، لما التفت انتهز علي نفسه فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر، لكن جائز، يعني هذا الرجل ما خرج الا الذي يقتله. نعم فاراد ان يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل ان مكر الله ان المكر في الاصل الايقاع بايش؟ بالخصم، التوصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فاذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع ان المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. فالمكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الكمال، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق، ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود، مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الخداع قالوا خادعوا الله وهو خادع. والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفى عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، نعم، لأنها تتعلق بمشيئتنا. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم أن هذا من نفع الله فاحذر. نعم، سؤالي
الكبر هالحين وصفات الله،
نعم،
مسموم، وفي غير الله مذموم.
هنا
ما يصير المكر مثلا؟
لا، المكر ليس مثلا، لأن المكر يقع من بني آدم.
لكن
محمود
حتى من بني آدم.
نعم،
محمود حتى من بني آدم.
محمود من بني آدم إذا كان في محله. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر يعتبر محمود، لا شك فيه، كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. فالحاصل إن المكر صفة مدح في مقامه.
ستاره ما تعد المكر
كيف متعدنا؟ إذا صار إذا كان هناك قوم منافذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتعرضوا قوم أنهم يأتون أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنه من مكر لأنهم هم أمانة، لكنها نوع من
المكر. لكن من قال أن هذا يعني خاص في مكر في قتال في مكة، لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل قتال في مكة.
أي
التوري هو أنه ما أراد من أحد.
لا حديث بعد ذلك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك.
إلا في تبوك.
نعم، أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله دعا أن الله يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغتها في بلاده. نعم،
بالنسبة للقيام دعا الرحمن هذا
الحديث بدعة محمد يشكر رسول الله في الآية
قام الله.
نعم،
لأن الله ما
يمكن يكون كل محمد. لا، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، فالعهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ائتمان. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنناه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبذنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولهذا لما علم أمكن منه، وخيانتهم لله عز وجل ما هو خيانة لله نفسه لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام.
لما تخلص
من
الإسلام
نقول إن هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن اللي صار في هذه الآية تحريم الأمن أمة الله. وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدالة على الإنكار والتعدي، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ما الذي يعلمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وش اللي يدري إنه مكر ولا غير مكر؟
لم أدي شكرها
إيه؟ لم تنهى مكر. إذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنها. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه مهتم وظن أن النعم تكذب. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على ألفاظه. من يقنط، من اسم استفهام وليست شرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستكمل الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومجرورها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أداة حصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائب الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشروني بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين. فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عفيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم نعم قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بس ناخذ بالحق تكون من القانطين. قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مستدين وعالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضا. فهذا لا ينافي اليقين، لكنه يراد به زيادة إيش؟ الطمأنينة. كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله إيش؟ لا يجوز وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يرحمه الله عز وجل. ولهذا كان القانط ضالا، القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله، قلنا هو أشد اليأس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدل على هذا القنوط، يدل على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر. نعم، هذا أنجو بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الكهف، الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوصلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعم، كان في الماضي، كان من المسبحين الذي في السياطين.
قال لا إله إلا هذه منها،
لكنها تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التصريف والتعقيب، وأن هذا أعقب تصريحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا شيء، أن هذا شيء ثابت. الآن نقول ما هو القنوط؟ أشد اليأس، ويكون في استبعاد حصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، أن يحسن الظن إذا وجد معه سبب. نعم، التي إيش؟ مثل إيش؟ أي؟ لا، لأن هذا أصلاً ما فيه رجاء حتى يأس، يعني ما فيه رجاء حتى يأس، فبهذا ما نقول. أو مثلاً إنسان مات ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إن تيأس وخلص هنا. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن القنوط من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصا الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي في إضاعة حق الله، فكل منهما على طرفي نقيض. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء أولى، والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه، وأن يركع مثل الظهر إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة، يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص، على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص والتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله دخور، نعم كله خروق، يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفسي بالحقيقة على اعتذارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحقيقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحقيقة مش الفائدة. فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى تستقيم، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال إذا فعلت الطاعة تغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقي إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه فطن مكيس حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، أيضا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
ولا
عندهم الطرف الثاني. لا بد أيهما أولى. لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية. لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا.
أنا الباب هذا
باب الخوف. باب الخوف والرجاء. باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أخذ منه من الفوائد؟ ومن يقنط من رحمة ربه، فيها إثبات الرحمة لله أولا، وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله، وليس معناها الإحسان أو إرادته أو إرادة الإحسان. طيب بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا، حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان، كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها هل هي محدودة أو معدودة، فقال بعضهم إنها معدودة وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة، وقال بعض العلماء إنها محدودة، إنها محدودة بحد لا بعد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه، فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة بفوات محمود أو بحصول مذموم، فوات محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبة، يعاقب عقوبة عامة، وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر، وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة فإنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه الكبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث إنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، هو الذي أمدك بهذا، الأكل والشرب واللباس والمسكن كل ذلك من الله، هو الذي أمدك به، فالإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، وهو أصل
يخشى العبد من خلقين ذنوبين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى بالرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إذا هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر أصول الفروع وواجب الإيمان. وللقنوط هذا الشيء الأخير هو الذي يبارك، وللقنوط من رحمة الله والأسف من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، وما توصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما تنفذاه من الجرائم، ويضعف علمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأنا، وتضعف إرادته فيأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج إلى الكسل لعلم أن أذنى سائل من يرسله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه. وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، كان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخرى. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفسه متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يصل الحال بينه وبين التوفيق هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الذنوب؟ الصغائر ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم طيب اليأس من غوث الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس. ولهذا من استولى على اليأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء وعمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه في الواجبات لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى ينصر به فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء لها ولا يهتم بذلك. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلاهما من مناسب التوحيد. وأظن قرأنا حديث ابن عباس
كيف كان؟
ها؟ نعم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قل، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله. الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيذ. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيذه فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس والعياذ بالله. واليأس ليس معه عمل فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استزاده إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب. هذه الثلاثة. وقول السئل عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو اليأس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظهره التعارض بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله فيحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك في هذا أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك
لأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله عز وجل، فإذا أشركت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر كذلك. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع وفور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من خوف الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة، وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكبائر مما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من غوث الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الكروب على الكلام من ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان وصول المطلوب، يستبعد وصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. من أقول اليأس من غفر الله إيش؟ استبعاد دوال المطلوب، والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام المسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يحمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه إيش؟ القنوط، فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إغداق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أغدق الله على النعم، لأن يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكان الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيجل بعمله على ربه، ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب المعصيه. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم إدراج من الله سبحانه وتعالى ومكتوب به. يقول به مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون وسلم. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وين
حديث أمن أفأمنوا مكر الله
أول حديثين، إن من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكره معنا. ثم قال باب من الإيمان،
هل يؤخذ من الآية
شدة الوعيد
من
الأمن مثل الله لا يمكن يؤخذ، يمكن يؤخذ من الآية ومن ذلك أيضا القنوط أنه غال.
نعم من الشيخ
تعريف الصارج الإنسان الثاني، فأنا
رفض عليه عقوبة من
الهولية أسواع المسجد المال، لا ما رفض عليه عقوبة خاصة.
نعم
أو أسبوعين.
نعم.
يعني هل يرفع الإنسان من بيت وما فيه نفس
هذا؟ نعم. أقول يرفع الإنسان من بيت وما فيه نفس؟ لا، هو يعرف أن اللي يرتب عليه عقوبة خاصة أعظم مما لم يرتب عليه بلا شك. هذا يقين، لأنه لولا شد الدولة أنه أعظم من غيره ما رتب عليه عقوبة خاصة.
في موجود
أي نعم، لكن يكون هنا عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مستقل. وإن كان جنس يتفاوت أفراده أو أنواعه، حتى الزنا نفسه يتفاوت، الزنا بحلية الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهم، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم. المهم انه لما انه جاء له عقوبه خاصه صار معناه انه انفرد بجنس معين، وهذا مثل على سبيل التقريب. ولهذا كثير من السلف ما جزم فيها، لكن يقول هي الى السبع اقرب منها، هي الى السبعين اقرب منها، الى السبع وما اشبه ذلك،
لانه ينبني عليها التعريف.
اي معلوم ينبني عليها التعريف، لكنه تقدم لنا في نفس الفسق أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن المنينة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لضيقنا على النفس.
يعني قول الشيخ أرجح الشيخ
كريم. والله هذا أقرب شيء، يعني هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال: على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قصد صبرا أي محبوسا مأسورا فيقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن التصرف، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، ومراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتصرف المحرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخر، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل عليه القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. هذا أيضا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله كوني وقدري،
ومنه أيضا قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه، ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم لما يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغهم فهل يهلكوا إلا قوم. طيب إذن الصبر صافية تنوع أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدام، وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون على النفوس. يمكن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المفعول، والصبر عليهما أعلى من الصبر على المقطوع، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقطوع قد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، قل لا قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا التركيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من باب الطاعة، وكذلك بعض الأخطار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصابر، نذكر المراتب من حيث هي لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل، قل لا تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش اللي بيفيد؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف، ما في حركة اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس باختيار، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، ما لك فيه تصرف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهائم، كنتم لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه، يختلفون فيه اختلافا بين ظاهر. نعم.
طيب مثلا الإنسان ما يصير لعنه الشخص،
نعم،
يمكن هو بنفسه تدخل عليها الطاعة ترك المعصية ولا يشق عليه صبر على المعصية،
نعم،
أو بالعكس،
نعم،
يعني ما يصير هو أفضل في حقه،
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أدرك على قدر نصبي، ويؤجر على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة الفادحة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يصاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر. سبحانه. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يكون الإنسان رئيس بالله ربا وبالإسلاميين. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. فهمتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس بواجب. مثال ذلك، قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور. ما هو القدر؟ لا، الاحتراق هذا مقدور. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا، كيف ترضى به ربا ثم تسقط فعله. أما بالنسبة للمخلوق الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب، الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال له المحضة. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي ما يجوز الرضا بها أي بالمقدوع، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نويته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى، لأن يقدرها له والله ولو الحكمة بالتالي. وإذا نظرت إلى فعله هو وهذه معصية فإنك لا يجوز أن ترضى بها، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور، الفرق بين القدر والمقدور. إنها الحالة هي الطاعة والمعاصي. لا
يكون تقديرها يتعلق
بالربوبية،
لكن الصبر عليها يتعلق
بالربوبية. لا، مو بالصبر، نتكلم على الأقدار.
الأقدار مما تعلق بالربوبية، والصبر على الأقدار من بعد الرضا بالربوبية بمطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة، كون الصبر عبادة فهذا شيء آخر، لكن الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط جار، وفعل الشرط يؤمن مجزوما، يهدي جواب الشرط مجزوم بايش؟ بحذف الياء والكسر قبلها بناء عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما قال يهديه، قال يهدي قلبه، مما يدل على ان هذا الايمان يتعلق بالقلب. ومعلوم انه اذا اهتدى القلب اهتدى البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب، الا وهي القلب. فاضافه الهدايه الى القلب لانه بهدايته يهتدي البدن، ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الأمور. قال: علقمة، علقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي فسرها به هو من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره، لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن به. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق زاد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله يطمئن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجع. ولهذا من أكثر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان يستريح، يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه حسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس، اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة، ايش؟ التقسيم، التقسيم. او يقال انه مفيد للخصوص. ابن هشام رحمه الله قال: من جميع الفوائد الذين الذي قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، قال: ان فائدتها ان تكون دالة على العموم او على الخصوص. وقوله: هما بهم كفر، الب هنا يحتمل ان تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل ان تكون بمعنى في، أي هما فيهم. وقوله كفر، أي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر. ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان،
والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث في كافر يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف قول رسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هنا الطعن في النسب؟ ما معنى الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه، إنه يعيب نسبه، يقول أنت عشان كنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت ما أنت من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك ما لست قبيلي، هذا أيضا طعن في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال: هؤلاء الذين ليسوا من القبائل، هؤلاء ليسوا من بني آدم، أو ليش؟ قال: لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه، وذولا ما ينسبون إليه. وهذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرته أو نفيته، أنا نفيته عنه، يقول إنك نافر بسبب أنك ليس من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل الكفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد في ذلك. النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوح، يعني نوح الحنان، تعرفون نوح الحنان، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التردد وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظرا. النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشرع، وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا، فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا عدم الرضا، المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وبعض العلماء يرى أنه واجب، وسيأتي شرف الحديث ما يدل على أحد القولين. طيب، ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهي
أن يرضى،
نعم،
أن يتسخط،
نعم، وأن يشكر. في بعد حالة رابعة
الشكر،
أن يشكر وباللسان وبالجوارح. السخط تكون بالقلب، مش بعد، وباللسان وبالجوارح. أما التسخط بالقلب فأن يسخط الإنسان على ربه ويغضب: لماذا قدر كذا وكذا علي، وما أشبه ذلك. وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة
من طلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسران مبين. وكم من أناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر. وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، نعم، من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود، شق الجيوب، ونتف الشعور وما أشبه ذلك، وتكسير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد، يوجد من كسر الأواني. طيب هذه كلها تسخط، صار تسخط بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر، فالصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه ويكرهه، لكنه يتحمله، يتحمله، فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده، ليس سواء، بل هو يكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ كل واضح. طيب الرضا أعلى من ذلك، أن يكون الأمران عنده سواء، يعني أصيب أو ما أصيب كله عند واحد، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل، ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بردها الكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنه عنده سواء، لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد، هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة، وهذه درجة قد يقول قائل، أو منزلة قد يقول قائل: أين يكون ذلك وكيف يكون؟ ونقول: يكون في عباد الله الشاكرين. ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل، بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه، فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة، أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل لما تحصل، إنما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه، حتى الشوكة يشاكها. كل المصائب تكفير، هذه بدون استثناء، لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يحتوي زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات، وإلا فإنها تكفير بكل حال. أولا انتهى الكلام على الصبر على الأقدار، صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار، بالنسبة لأقدار الله كم؟ أربع حالات. إيه؟ نعم.
طيب
أن المراتب أربع، المراتب أربع، كل واحدة أعلى من الثانية، كل واحدة أعلى من الثانية. وفهمنا الفرق، وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس، الفرق بين الرضا وبين الصبر، لأن بعض الناس ما يدرك الفرق بينهم، ولكن هذا هو الفرق، أن الصبر الإنسان يجد من نفسه كراهة لهذا الأمر لكنه حابس نفسه عن فعل ما يحب، وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء، الكل عنده سواء،
لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن مو حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة. نعم. الولد يعني بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثني عليهم بهذا وهذا. نعم. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك، يجوز. والإنسان مهم أنه قد يفوز بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل، الله أعلم. طيب نأخذ الدرس. نعم. قال: قرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم سبحان. نعم. وليس كفرا مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر، نبي تحديد الكلمات هذه. هذا بمعنى من، يعني هما منهم كفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الخصفتين. نعم. طيب نبدأ حديث المسعود درس جديد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح، لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الخدود ليس كل من ضرب الخد